بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما يقول عند الخلاء. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب أنه قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عمارة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد: إذا دخل. وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز: إذا أراد أن يدخل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، لازلنا في كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. بعد أن بين الإمام البخاري رحمه الله بعض ما يتعلق بمكانة الوضوء، وأن الصلاة لا تقبل إلا به، وبين فضله، وبين ما يتعلق بكماله والتخفيف فيه، وبعض ما يتعلق بأحكام التخفيف، بوب لاستحباب التسمية في الوضوء قبل الوضوء. بعد ذلك بوب هذا الباب. هذا الباب عقده لبيان أن التسمية مع أوله، مع أول الوضوء مشروع، كما يشرع الذكر عند دخول الخلاء. هذا أولا. ثانيا، بيّن في هذا الباب استحباب هذا الذكر عند دخول الخلاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان، يعني كان هذه الصيغة تدل على الاستمرار، كان يذكر هذا الذكر في هذا الوقت. ما يتعلق بدخول الخلاء والدعاء الذي يقال، هذا ذكره البخاري هنا. أما ما يتعلق بالدعاء الذي يقال في الخروج، فبما أنه ليس على شرطه لم يذكره. وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء كان يقول غفرانك، صحيح، ولكنه ليس على شرط البخاري، لم يذكره البخاري. باب ما يقول عند الخلاء. هذا الذي ذكره في الباب شرحه من خلال الروايات المختلفة والألفاظ المختلفة لهذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، اللفظ الذي ذكره هنا إذا دخل الخلاء، هل هذا الذكر يقال بعدما يدخل كما هو ظاهر هذا الحديث، هذا اللفظ؟ بما أن الأحاديث بعضها تفسر بعضا، ذكر بعض الألفاظ ليشرح هذا اللفظ. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء. هذا تفسير. وقال موسى عن حماد إذا دخل كما هو هنا. وقال سعيد بن زيد عن عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. إذن إذا دخل معناه إذا أراد أن يدخل. وهذا كله ذكره لشرح هذه اللفظة التي هنا إذا دخل. وهذا كما في قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني إذا أردتم، لأن الوضوء يكون إذا أردت الصلاة. حدثنا آدم الخلاء بالمد، هذا موضع قضاء الحاجة، سواء سميته حشا سميته مرحاضا سميته، هو موضع قضاء الحاجة. وأصله المكان الخالي، لأن العرب كانوا يذهبون وغيرهم يذهبون إلى المكان الخالي للتبرز، فصار استعماله صار يطلق على الفعل نفسه. أما بدون المد الخلاء يكتب على بالياء، الخلاء كما هو هنا، أما الخلاء بالقصر ومعناه الحشيش الرطب، من اختلى خلاها فيما يتعلق بالحرم. الخلاء. حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة، وهو من تلاميذ شعبة الذين هم في الطبقة الأولى، أنا عبد العزيز بن صهيب من المختصين بأنس رضي الله عنه قال سمعت أنسا، والحديث رباعي، قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الخبث والخبائث، بضم الباء وبإسكان الباء. الأكثر ضبطه بضم الباء الخبث. وإذا كان بضم الباء فمعناه جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، على هذا يكون الاستعاذة، الاستعاذة تكون من ذكران الشياطين وإناثهم من الخبث والخبائث، هذا هو الضبط الأشهر. وضبط أيضا بإسكان الباء من الخبث، والخبث كل شيء مكروه، كل خبيث سواء كان فعلا أو قولا أو اعتقادا أو عملا. وعلى هذا تكون الاستعاذة من كل مكروه وخبيث. والخبائث جمع خبيثة، سواء كانت من الشياطين أو غيرهم، هذا يكون عام، ولكن الأول أنسب بهذا المقام، لأن المقام هنا مقام الاستعاذة الاستعاذة بالله عز وجل من الشياطين. لماذا؟ لأن هذا ورد في هذا الحديث، ليس فيما أخرجه صحيحان، فيما أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وغيرهم من حديث زيد بن أرقم النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول إن هذه الحشوش محتضرة أي يحضرها الجان والشياطين. فإذا أراد أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب في هذا الحديث. هذه الأمكنة التي تخلو من الذكر وهي الأماكن التي يحضرها الشياطين، إن الشياطين خبثاء وأمكنتها هي الأمكنة الخبيثة، فهي أمكنة وأماكن حضور الشياطين. فأحدنا لما يدخل يستعيذ بالله من شر هذه الشياطين. ومثل هذه الأدعية فيها تحصين للنفس من شرور الشياطين. كثير منا يهيئ المكان للشياطين بدل أن يستعيذ بالله عز وجل من الشياطين، يهيئ مكانا خاصا لهم في البيت حتى تسكن وتستريح ويكون لها مكان مناسب دائما تسكنها. ثم يأتي أحدهم ويقول: يا شيخ أنا أصاب بالوسواس، يا شيخ أنا ما أستطيع أقوم للصلاة. كيف تقوم للصلاة وأنت قد أسلمت وأسلست قيادك للشيطان بطورك، وصرفت فلوس حتى يأخذ الشيطان راحته في بيتي؟ لاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نحصن أنفسنا من الشياطين في المكان الذي لا بد لنا منه. فكيف أنت ما شاء الله مكان مناسب في البيت وغرفة مستقلة ل القنوات وكذا وكذا وليس فيها ذكر الله عز وجل، أنت الآن ما شاء الله يعني تهيئ مكانا من أنسب ما يكون للشيطان، ثم تشكو قسوة القلب، تشكو الأمراض النفسية، يعني هذا حظك من لأنك أنت الذي هيأت نفسك لهذه الأمور. فالاستعاذة بالله عز وجل من الشياطين حتى في هذا الوقت، هذا الذي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيدنا في هذا الوقت، حتى لا يصيبنا شره في هذا الوقت. بعدين لاحظ: اللهم إني أعوذ. إذن قضية خطيرة، يعني ليست سهلة، هناك عدو يتربصه، وأصلا يعني إذا وجد فرصة يلتهمك فأنت تستعيذ بمن؟ بالله عز وجل الذي يملك أمره. اللهم إني أعوذ بك من الخبث، ذكران الشياطين والخبائث، أو من الخبث من كل مكروه وخبيث من الأعمال والأقوال والأفعال والخبائث. إذن في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود وغيره فيه بيان حكمة هذا الدعاء، ومن هذا نعرف كيف أن الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذه الشريعة كيف نحصن أنفسنا من الشياطين. أنا أرى كثيرا من الوسائل الآن نستجلبها بفلوس نصرف عليها ونهيئ بيوتنا لاستقبال الشياطين، هذا هو. ثانيا، أحيانا نذهب إلى الأمكنة القذرة، الأمكنة التي لا خير فيها، نذهب إليها لماذا؟ لاسترواح النفس. وسبحان الله، هكذا تريح نفسك، تذهب إلى الأمكنة القذرة التي لا خير فيها وسياحتك تكون فيها ما شاء الله. ثم كما قلت كثرة الوساوس والأمراض النفسية، أسبابها هذه هذه تتسلط على النفوس. تابعه ابن عرعرة عن شعبة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري نفسه في كتاب الدعوات، وهو هذه المتابعة هي الوحيدة التي أخرجها في الصحيح نفسه. أما بقية الآثار، بقية المتابعات، فلم يخرج شيئا منها في كتابه في الصحيح. هذا كما قلت أخرجه في كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الخلاء، هكذا بوب هذا كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الخلاء، لأن هذا ذكر المدعاء. وقال غندر عن شعبة، غندر ذكرت مرارا أنه أقوى تلاميذ شعبة في شعبة، إذا أتى الخلاء. إذا أتى الخلاء هذا أيضا بمعنى إذا أراد، وهو أشمل كما قال الملقن. وقال موسى، هو موسى بن إسماعيل التبوذكي عن حماد وهو ابن سلمة، يقال أن موسى بن إسماعيل التبوذكي لم يروي عن حماد بن زيد إلا حديثا واحدا، هكذا يقال. على كل حال هو هنا يروي عن حماد بن سلمة، أكثر رواياته عن حماد بن سلمة. قال موسى عن حماد، طبعا حماد عن من؟ عن عبد العزيز، لأن حماد بن سلمة، حماد بن زيد، سفيان الثوري، ابن عيينة، شعبة، هؤلاء كلهم في طبقة. موسى عن حماد لفظه إذا دخل، وهو مثل ما هو هنا إذا دخل لفظ هذا. وقال سعيد بن زيد، سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد، وليس له في البخاري إلا هذا المكان، إلا هذا الحديث أو هذا التعليق الذي ذكره معلقا، وفيه بعض الكلام. والإمام البخاري كما رأيتم لم يذكر هذا إلا معلقا، وأيضا له ما يشهد له أو ما يتابع، ذكره الحافظ وغيره. وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد إذا، هذا التعليق ذكره فقط لهذا اللفظ إذا أراد، إذن إذا دخل معناه إذا أراد أن يدخل. كلمة إذا دخل الخلاء، هذا يوحي بأن هذا الذكر لا يقال إلا في البنيان، لأن في الفضاء لا يقال إذا دخل، في الفضاء إذا أتى الخلاء. فهل هذا مقصود؟ هذا الذكر لا يقال إلا إذا كان الخلاء مثلا في شكل بنيان، وإلا لا يقال. هذا فيه خلاف، وبعض الشراح ذهب إلى هذا أنه لا يقال إلا في البنيان. وذكر الحافظ ابن حجر أن الراجح أنه يقال في هذه الحالة قبل أن تبدأ، يقال هذا الذكر. إذا كان في الفضاء تقول هذا بعد آخر خطوة تجلس معها، أما إذا كنت في البنيان قبل أن تدخل تقول هذا الدعاء، هذا هو الراجح. وهذا على الغالب، خرج مخرج الغالب إذا دخل الخلاء، لأن هذا الدعاء يقال للاستعادة من شر الشياطين ذكرانهم وإناثهم، وكل مكان يكون من هذا القبيل يستعاذ بالله عز وجل من شرهم. إذا دخل الخلاء. تفضل. في موضوع هنا ذكره أنتم إذا لاحظتم هنا، باب التسمية على كل حال وعند اللقاء، باب ما يقول عند الخلاء، من هنا إلى الباب رقم 22 إلى نهاية باب 21، الأبواب تتعلق بالاستنجاء وآداب الاستنجاء وشرائطه. بعدها باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثة ثلاثة. أيضا باب التسمية على كل حال، والتسمية المفروض تكون، هذا الباب المفروض يكون قبل باب غسل الوجه، لأن باب غسل الوجه أنت الآن بدأت تتوضأ، أليس كذلك؟ والتسمية تكون إيش قبل هذا. هنا أثار الكرماني رحمه الله مسألة وأغرب فيها، ذكر أن البخاري رحمه الله ليس هدفه هو الترتيب، وإنما هدفه يقول البخاري، يقول هو البخاري لا يراعي حسن الترتيب، وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير. قريبا أليس كذلك؟ البخاري الذي يراعي أدق التفاصيل في حسن الترتيب تأتي وتقول هذا. وقف معه الحافظ وقفة طويلة يقول والعجب من دعوى الكرماني أنه لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب، مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيره، حتى قال جمع من الأئمة فقه البخاري في تراجمه، وقد أبديت في هذا الشرح من محاسنه وتدقيقه في ذلك ما لا خفاء به. المهم ثم ذكر المناسبات هنا، وكلامه طويل. خلاصة ما ذكره أن الإمام البخاري هنا لما ذكر ما يتعلق بالخلاء استطرد وذكر ما يتعلق بالاستنجاء وشرائطه، وهذا كثيرا للبخاري، وهذا ليس خروجا عن الترتيب، يذكر شيئا ثم يذكر ما يتعلق به ثم يرجع إلى الموضوع، وكله يتعلق بالوضوء. وبالتالي ما ذكره الكرماني رحمه الله غريب، والحافظ كثير التعقيب للكرماني، وأنا كنت أتمنى أن يهتم بعض الطلاب العلم بتعقبات الحافظ للكرماني حتى نستفيد من منهج الرجلين. أغلب ما أقرأه من تعقبات الحافظ الكرماني تتعلق بدقائق الأسانيد. أكثر ما يذكر الكرماني في مثل هذه المتابعات يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل، فالحافظ ينزل عليه. قضية مو قضية احتمال عقلي، قضية هنا شرح لواقع. على كل حال لم أطلع على من قد يكون عندكم علم بهذا. تفضل.
أحسن الله عليكم.
قال من هنا إلى بداية باب 22 استطراد لآداب الاستنجاء وشرائطه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب وضع الماء عند الخلاء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا؟ فأخبر، فقال اللهم فقهه في الدين.
هذا الحديث سبق ذكره في سبق ذكره برقم 75 عندكم، أنا عندي 76. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. ذكرت هناك أن معناه الفهم في الكتاب وهو القرآن. ذكر هناك عن أبي معمر عن عبد الوارث وهو ابن سعيد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضائل، ضمني إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب. ذكرت هناك لما شرحنا ذلك الحديث، ذكرت أن سبب هذا الدعاء ذكر في هذا الحديث الذي نحن فيه الآن. إذن هنا لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم له؟ السبب مذكور هنا. يقول: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال: حدثنا هاشم القاسم وهو التميمي، حدثنا ورقاء ابن عمر الأشكري عن عبد الله بن أبي يزيد المكي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. أين وضعه؟ عند الباب. وهذا من فقه رضي الله عنه، رضي الله عنهما، لم يحرجه طرق الباب لياخذ الماء، ولم يضعه بعيدا، بل وضعه عند الباب حتى يجده اول ما يخرج. فوضعت له وضوءا، الوضوء هو الماء الذي يتوضا به. قال: متى؟ قال: بعدما خرج. عند مسلم: فلما خرج قال: من وضع هذا؟ وفي مسلم أيضا قالوا: ابن عباس، يعني وضعه ابن عباس. وفي مسند أحمد وابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة رضي الله عنها هي التي أخبرته بذلك، وأن ذلك كان في بيتها ليلا. يقول الحافظ: ولعل ذلك كان في الليلة التي بات ابن عباس فيها ليرى صلاته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا هذه القصة في مصر، وكيف أن هذا الغلام بات في بيت خالته ميمونة واستغل قرابته، بات هناك ليرى صلاته بالليل. سبحان الله، هذا الحرص، كيف صلاته بالليل، هذه همته. وقارن هذا بهممنا وهمم أبنائنا. وين البلايستيشن؟ هناك. وين الكذا؟ هناك. وين الكذا؟ هناك، أليس كذلك؟ وين الملهيات؟ هذه هناك. هذا الغلام بات، وقصته ذكرناها، يعني كيف أنه لم ينم، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحادث أهله وقال: نام الغليم وظن أنه نايم، وهو يريد أن يراقب ماذا فعله وصلاته في الليل إلى الصباح. ثم سعد بهذا الدعاء الذي لم يسعد به أحد من هذه الأمة: اللهم فقهه في الدين. هذا الدعاء هو الذي اختص به. لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بهذه الصيغة. كل هذا وراءه حرص، أليس كذلك؟ جد واجتهاد. كثير من الناس يتنافس
مع غيره في الخير وهو نائم. هذا يجتهد وأنت ستنال هذا الدعاء. وفيه أيضا استحباب خدمة العلماء، كما أن فيه استحباب الدعاء لمن يخدم ويقوم بالخدمة. طبعا هذا الباب طوره الصوفية أكثر، خدمة العلماء، إلى حد أن المريد يكون كما يقولون هم مقولتهم المعروفة، المريد أمام الشيخ كالميت، كالميت، أي، فهكذا خدمتهم. لا لا، ليست هذه خدمة، هذه عبودية، هذه عبودية وانحراف. على كل حال، هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه فقهه في الدين. وفيما سبق اللهم علمه الكتاب. وفي لفظ: اللهم علمه الحكمة. كلها قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض هذه الألفاظ نقلها البعض وبعضها نقلها البعض. باب وضع الخلاء الماء عند الخلاء. هذا الباب كما قلنا لبيان أن هذا الذي قام به ابن عباس رضي الله عنه عمل ليس جميلا فقط جليل، وأن الماء إذا وضع لكبير السن لعالم هذا مستحب، هذا من ناحية. والناحية الأخرى يبين أن الماء أولى ما يتطهر به، وهذا سيأتي، ستأتي بعض الأبواب التي تتعلق باستنجاب الماء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. وقال رحمه الله: باب من تبرز على لبنتين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل قبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجتي، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض.
في هذين البابين بيّن الإمام البخاري رحمه الله مسألة كثر اختلاف الناس فيها، والإمام البخاري يختار فيها مذهبا هو خلاصة المذاهب، وهذا المذهب السبب هذا المذهب الذي اختاره الإمام البخاري هو الجمع بين الأحاديث. وفقهاء المحدثين دائما يهتمون بهذا الجانب، فقهاء المحدثين يختارون ويهتمون بهذا الجانب، الجمع بين الأحاديث. أولا العلم بالأحاديث، صحة الأحاديث، ضعف الأحاديث، ثم فقه هذه الأحاديث، ثم الجمع بين هذه الأحاديث. هذا شأن فقهاء المحدثين. أما غيرهم من كثير من أصحاب المذاهب فيكتفي بما وجده عند إمامه، وإمامه يكون قد بذل وسعه ووصل إلى هذه النتيجة، ثم لا تتغير النتيجة إلى يوم القيامة، نفس القول. بينما كثير من أئمة المذاهب يخالفون حتى أئمته في كثير من الأقوال، أما الأغلب يقلد قوله كأنه نبي معصوم. هذه المسألة فيها استقبال القبلة واستدبارها عند البول أو الغائط، هذه المسألة فيها أكثر من 8 أقوال، أشهرها 3: القول الأول التفرقة بين البنيان والصحاري كما هو مذهب البخاري، باب لا تستقبل أو لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. هذا الاستثناء إلا عند البناء، هذا الاستثناء مأخوذ من الحديث الثاني، حديث الذي ذكره باب من تبرز على لبنتين. هذا الاستثناء ليس في هذا الحديث الذي بوب عليه وترجم عليه، لا يوجد، إنما أخذه من الباب الذي من الحديث الذي بعده، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما حديث أبي أيوب الأنصاري فليس فيه هذا الاستثناء. هذا الاستثناء فيه جمع بين الأحاديث، عندنا حديث أبي أيوب، وعندنا حديث عبد الله بن عمر، وأيضا حديث جابر، وحديث جابر صححه بعضهم وضعفه بعضهم وهو الراجح أنه صحيح. أحاديث كثيرة، الجمع بين هذه الأحاديث أن استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء لا يجوز، طبعا عند البوب أو الغائط عند قضاء الحاجة لا يجوز، أما عند البنيان كما هو الحال الآن فيجوز. هذا هو المذهب الذي اختاره الإمام البخاري، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أحمد. مذهب الثاني الإباحة مطلقا، يجوز أن تستقبل القبلة عند قضاء الحاجة سواء كنت في البنيان أو في، وهذا مذهب الظاهرية، وهو الذي نقل عن عائشة رضي الله عنها وعروة وربيعة وغيره. ودليلهم أن الأحاديث تعارضت، هذا الدليل من أدلتي، الأحاديث تعارضت ونرجع إلى الأصل، والأصل الإباحة. المذهب الثالث المنع مطلقا، وهو مذهب الأحناف وأحمد في رواية، وهو قول الراوي هنا أبو أيوب الأنصاري، هذا قوله. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه تكملة حديثه فيما سيأتي، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق كتاب الصلاة باب رقم 29 والحديث رقم عندي 398 قد يكون عندكم 97 لأن هناك فرق أو 96 عندكم نفس الحديث حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرفوا وغربوا قال أبو أيوب هذه التكملة لم تذكر في عندنا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى هذا معناه أن أبا أيوب رضي الله عنه هذا مذهبه واضح؟ إذن المذهب الثالث الذي هو مذهب الأحناف ومذهب أحمد في رواية هو مذهب الراوي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أيضا إذن باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بال بول لا تستقبل لا تستقبل كلا الضبطين واردان إلا عند البناء جدار هذا تفسير جدار أو نحوه هذا فيه تفسير البناء ما هو البناء إما أن يكون جدارا أو ما يكون مقامه يعني لا يلزم أن يكون بنيانا مثل المراحيض أي بنيان هذا رأي الإمام البخاري أي بنيان يكون حكمه واحدا طيب حدثنا آدم أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذيب حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري هو الصحابي الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا لما جاء إلى المدينة هو الصحابي الذي سعد بهذه الخصوصية بهذه الخاصية وقد استشهد رضي الله عنه على أبواب فلسطين على أبواب القسطنطينية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كثير من بعض الشراح كتبوا هنا وأن قبره يستشفى به وأن قبره وأن سبحان الله هذه الأمور الخطيرة التي تسربت إلى خطيرة يعني يذكرون ولا وكأنهم يعظمون الصحابي الجليل إذا أتى أحدكم الغائط الغائط هو المكان ومثل البراز والغائط والخلاء في الأصل هذه أمكنة وبما أنها تقصد للبراز سمي قضاء الحاجة بها كما يقولون مجاز إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة هذا أمر ولا يولها ظهره في صحيح مسلم ولا يستدبرها بمعنى بنفس المعنى في صحيح مسلم شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة لأهل المدينة لأن أهل المدينة إذا شرقوا أو غربوا انحرفوا عن القبلة وهذا يختلف باختلاف البلدان قد يكون في بعض البلدان إذا شرقت أو غربت تكون على القبلة وبالتالي هذا ينظر فيه إلى طبعا بعض هناك مذهب من المذاهب الثمانية أن هذا خاص بأهل المدينة بدليل هذا اللفظ شرق وغرب أن هذا خاص بالمدينة وما كان بسمة المدينة وهذا مذهب ضعيف هذا الحديث مع ذلك مع تلك التكملة هذا فيه بيان عدم جواز استقبال القبلة واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة. وهناك من ذهب إلى هذا المذهب عدم الجواز سواء كان في البنيان أو في غير البنيان، وهذا الذي كما قلت لكم هو مذهب الأحناف ومذهب أحمد في رواية، وهو مذهب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه نفسه. الحديث الذي بعده: باب من تبرز، تبرز من البراز أي قضى حاجته. البراز هو الفضاء الواسع مثل الخلاء، وأطلق يطلق على قضاء الحاجة. من تبرز على لبنتين يعني يكون مكان معد. حدثنا عبد الله بن يوسف، أنا في الأسبوع الماضي كنت في نورستان، طبعا هناك نفس القصة إلى الآن، لبنتين هذه القصة لا زالت موجودة هنا، أما المدن اختفت هذه الأمور، أما القرى البعيدة التي هي بعيدة عن ما يسمونه التحضر لا زالت على هذه القصة. باب من تبرز على لبنتين. عبد الله بن يوسف التمنيسي هو من كبار مشايخ الإمام البخاري الذين روى عنهم الموطأ، ولذلك هو يحرص عليه. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هو الأنصاري، هو الأنصاري المدني، وهو من صغار التابعين، وهذا الوصف الأنصاري المدني لشيخه ولشيخ شيخه كلهم تابعيون وأنصاريون ومدنيون. محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان كلهم مدنيون وأنصاريون وتابعيون على الراجح، لأن واسع قيل أنه من الصحابة والراجح أنه من التابعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول، أنه الضمير يرجع هنا إلى عبد الله بن عمر كما ورد التصريح به في صحيح مسلم، لأن هنا لاحظوا أنه كان يقول، بعضهم قالوا الضمير يرجع إلى واسع. لماذا؟ إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله، فقال بسبب هذه، فقال عبد الله، قالوا، قال بعضهم أن الضمير هنا أنه ضمير يرجع إلى واسع وليس بصحيح، هو ابن عمر هنا وهناك. أنه كان يقول، يعني عبد الله بن عمر كان يقول إن ناسا يقولون، يعني كان يستنكر هذا، إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، هكذا يقولون ويعممون، يرد عليه، لأنه يرى أن هذا مستثنى في البنيان، واضح؟ إذن هو يرد عليهم ويستنكر قولهم لتعميمهم. إذا قعدت على حاجتي فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر، يبين خطأهم، لقد ارتقيت في بعض الرواية وفي بعض الأصول ارتقيت نفس المعنى، يوما على ظهر بيت لنا فيما سيأتي بعد الحديث الذي في باب التبرز في البيوت. هناك ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة، وهنا بيت لنا، وأيضا في في الحديث الذي بعده: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا. السبب في ذلك أن هذا البيت هو بيت حفصة أخته، وهو أخوها الشقيق، وقد ورث هذا البيت، ورث أخته وورث هذا البيت هو وحده، لأنه هو الشقيق من إخوانه، وهو بيت حفصة وقد آل إليه بالوراثة. فأحيانا يقول بيت حفصة وأحيانا بيتنا، واضح؟ هنا ماذا يقول؟ لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، هو نفسه بيت حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دون قصد، ارتقى فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه من الخلف. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. هذا هو الشاهد في الحديث الذي سيأتي، حديث 52 152. هنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. لأن بالنسبة لأهل المدينة، من استقبل بيت المقدس فقد استقبل القبلة، لأن هكذا سمته، لأنه إلى جهة الشام، مستقبلا بيت المقدس لحاجته. إلى هنا بيانه للمسألة، وأن من يقضي حاجته إذا كان في البنيان يجوز أن يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة. وقال ثم قال لمن؟ لواسع. لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. طبعا هذا استشكل هنا، الموضوع موضوع استقبال القبلة واستدبار القبلة. وعبد الله بن عمر هنا يقول لواسع: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. إيش المناسب؟ يصلون على أوراكهم أي لا تجافي في السجود، أن ينبغي أن تجافي في السجود. والذي يلصق بطنه بركبتيه هذا يصلي كأنه يصلي. ذكر الحافظ حديثا يتضح به سبب هذا السؤال، يقول: في صحيح مسلم: كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، أي مسرع، فقال عبد الله: يبدو أنه لما كان يصلي لاحظه عبد الله بن عمر بهذا الشكل ولم يريد أن يواجهه. لماذا هذا؟ إنما اختار هذا الأسلوب وهو أنسب ما يكون للتعليم. لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله، هذا هيبة السؤال، لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. هذا تفسير قوله على يصلون على أوراكهم. المهم هنا أن الإمام البخاري بوب ذلك الباب، ثم ذكر هذا الحديث ليتم به استدلاله ومذهبه في هذا الباب. وكما قلت، مذهبه هو مذهب الأئمة الثلاثة، أن استقبال القبلة واستدبارها لا يجوز في الفضاء فقط، أما إذا كان في البنيان فلا بأس. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى